لأن ما تجده النفس بعد الطلب أشهى عندها مما تجده قبل الطلب. من نصح الحبيب سرا زانه إلا فقد وضحه وشمه، كما قال الشافعي قال: إذا نصحت أخاك سرا فقد زنته، وإذا نصحته علانية فقد وضحته وشمه. نصح الحبيب سرا زانه إلا فقد فضحه وشانه. وينصح المؤمن سرا يستر ويهتك الفاجر أو يعير. المؤمن من شأنه أن ينصح أخاه سرا ويستر عيبه، والفاجر من شأنه أن يهتك حرمة المسلم فينصحه علانية ويعيره وينشر عيبه. عرض بأسلوب لطيف لا جدل فيه لذكر الحسنات تنتهي. أنا في النصيحة ينبغي أن يعرض الإنسان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ما بال أقوام يقولون، ما بال أقوام يفعلون، فلا يصرح. عرض بأسلوب لطيف، بأسلوب لا ينفر، لا يقرع الآذان قرعا وينزل على القلوب كالصاعقة. أسلوب لطيف لا جدل فيه، المراء لا فائدة فيه، وقلما يهدي إنسانا له آفات كثيرة جدا. ولذكر الحسنات اذكر للإنسان، أنت الإنسان ليس تعالجه، الطبيب إذا أراد أن يعالج المريض أقول له: أنت ضغطك ما شاء الله طبيعي وما فيك مرض خطير، هذا المرض عادي. يذكر له الحسنات، اذكر لمريضك الحسنات، أنت ما شاء الله كذا وكذا، اذكر له بعض حسناته حتى تفتح قلبه لسماع الحق. لكن إذا جئته فجأة أنت مبتدع، هذا الرجل نزلت عليه صاعقة يحاول أن يدفعها عنه، هو لن يستمع منك شيئا ويحاول ان يدفع عنه هذه الصاعقه التي نزلت عليه. قال الشافعي رحمه الله قال: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة، فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. ولا بد من آداب النصيحة أن يكون الإنسان ممتثلا لما يدعو إليه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان للتعليم كما قال أحد الشعراء. يا أيها الرجل المعلم نفسه علم غيره هل لا لنفسك كان للتعليم. تصف الدواء للسقام ويضنا كيما يصح به وأنت سقم. أراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. فهناك يسمع ما يقول ويشتهى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفعل هنا بنية المجهول ولكن قطعا المراد هو أنه أمره الله تبارك وتعالى. والبناء المجهول قد يكون للتعظيم عدم ذكر الفاعل قد يكون لتعظيم الفاعل والفعل الأمر في الشريعة الأصل فيه أن يكون بهذا اللفظ أمر الله بكذا أو أمر رسوله بكذا أو أمر رسول الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بصيغة فعل مطلقة معناها أقيم الصلاة والمراد به فعل معناها فعل الأمر سواء كان من الثلاثي أو من الخماسي أو من السداسي أو من الرباعي مثل أقيم الصلاة مثل اركعوا وإلى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا هذا فعل. وقد يكون قد يأتي قد يدل عليه الوعد أو الوعيد مقترن بالفعل الوعد بالجحيم أو الوعد بالنعيم أو الوعيد بالجحيم. وإن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا معناها أمر بالإيمان وعمل الصالحات ونهي عن الكفر لأن مرتب عليه رتب على الكفر وعيد ورتب على العمل على الإيمان والعمل الصالح بعد. وقد يكون بصيغة الخبر ويفهم من السياق أن المراد الأمر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين معناها أطلب هنا الأمر، ومن دخله كان آمنا، معناها أمنوه. وصيغة أمر اتفق العلماء على أنها للوجوب أمر، ولكن صيغة فعل وما عداها من الصيغة كأيضا لام الأمر، لام الأمر مع الفعل المضارع أيضا صيغة من صيغ الأمر. صيغة أما صيغة فعل وغيرها من الصيغة فهذه بعضهم قال إنها للوجوب وبعضهم قال إنها للندب، ولكن صح أن الأصل فيها أنها للوجوب إلا إذا صرفتها قرينة معينة عن الوجوب إلى الندب أو غير من المعاني التي يصرف إليها كالإباحة والتهديد والتسخير ونحوها. أمرت أن أقاتل الناس، أمر بي أن أقاتل الناس، المقاتلة من قاتل في المشاركة، قاتل بمعنى قتل وقتل، سعى في القتل في نفس الوقت الذي يسعى هو يسعى في قتله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. يعني المقاتل صاحبها يقتل ويقتل لأنها مشاركة، ألفوا فيها للمشاركة. أردت أن أقاتل الناس، الناس في القرآن تأتيني معاني منها، الناس في القرآن شخص مؤمن وأهل مكة اليهود الخائنون، شخص إلى قول الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، المراد هنا النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنون الله تبارك وتعالى في آل عمران، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي معناها المؤمنون. وأهل مكة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي الناس الأخيرة أهل مكة، والأولى قيل بها نعيم قيل غيره. واليهود بنو إسرائيل لقول الله تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وأمي إلهين من دون الله، قلت للناس أي لبني إسرائيل، الخطاب لعيسى. حتى يشهدوا، حتى للغاية، معناها إلى أن يشهدوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى يقروا لله بالوحدانية والعبودية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاتباع. وهذا الحديث له شواهد، شاهد عند البخاري ومن حديث أبي هريرة، وشاهد أيضا من حديث أنس. وحديث أنس فيه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك وصلوا صلاتنا، استقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. نعم، فلا تحل، حرمت علينا دماؤهم إلا بحقها، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. وحديث أبي هريرة فيه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الذي احتج به عمر على أبي بكر. عمر عندما قال أبو بكر رضي الله عنه قال إنه سيقاتل مانع الزكاة، قال له عمر: أتقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ويبدو أن أبا بكر لم يطلع على حديث ابن عمر حينئذ، ويبدو أن عمر أيضا لم يكن على اطلاع منه. ولكن ربما يكون عمر عندما اقتنع بما قال له أبو بكر ربما يكون اطلع على هذا الحديث عند ابنه. فعمر عندما قال له أبو بكر هذا قال: فما هو إلا أن شرح الله صدري لما قال أبو بكر. قال: والله أبو بكر قال: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الله جمع بينهما. ولو كان عنده هذا الحديث لاحتج به، من حديث صريح بالقضية، تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. نعم، ويقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أداؤها على الوجه الصحيح بشروطها وأركانها وخشوعها. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة معناها يؤدوها على الوجه الصحيح، الزكاة معناها يعطوها على الوجه الصحيح. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. إذا فعلوا ذلك وهو الإقرار بوحدانية الله والالتزام بالعبودية له، والإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام باتباعه، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام. وهذا الحديث قال عصموا هنا معناها منعوا، عصم معناها منع، عصم يعصم عصمة وعصمة وعصمة، مصدر فيها مدلل. وأما عصمة الأنبياء فهي ملكة يجعلها الله في بعض عباده يمتنع معها عليهم عصيان. عصموا مني دماء. قال عبد الغني النابلسي في هذا الحديث: هذا الحديث فيه بيان للإسلام الصوري الذي ينفع صاحبه في الدنيا فقط، والإسلام الحقيقي أيضا الذي ينفع صاحبه في الدين وفي الدنيا والآخرة. عصموا مني دماءهم. أنا إذا فعلوا هذا ولو لم يكونوا صادقين فيه عصموا دماءهم. هذا عصموا دماءهم وأموالهم. أموالهم هناك وأموالهم عصموا دماءهم يحفظ به الدم والماء إلا بحق الإسلام. حق الإسلام ما هو؟ حق الإسلام هو المذكور بعضه في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه والمفارق للجماعة. لكن هذا بالنسبة للدم. لكن قد يكون حق الإسلام مثلا تارة بالتعزير، تارة بإقامة حد ليس فيه قتل، وهذا حق الإسلام. لا بحق الإسلام. حق الإسلام معناها الحق الذي إذا خالف الإنسان استحقه في الإسلام، الأمر، العقوبة التي إذا خالف الإنسان أوامر الله تبارك وتعالى وتشريعه استحقها. وحسابهم على الله تعالى. وأما سرهم وباطنهم فحسابهم فيه على الله إن كانوا صادقين فسيجزون العرفات، وإن كانوا غير صادقين فهم من أهل الدركات، حسابهم على الله. ونحن إنما نحكم بالظواهر، إذا نتعامل مع ظاهرهم ونكل باطنهم إلى الله تبارك وتعالى، نتعامل مع علانيتهم ونكل سرهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وحسابهم على الله تعالى. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة قال ابن الجوزي: اختلف في اسمه واسم أبيه على 18 قولا. رجح هو منها عبد الله بن عامر، قال إنه كان يقال في الجاهلية عبد شمس، فسمي في الإسلام عبد الله. ورجح النووي عبد الرحمن بن صخر. وأبو هريرة: كنام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عنده هرة يحملها فرآها عنده قال: ما هذا؟ قال: هذه هرة. قال له: يا أبا هريرة. وقيل: كني بها في الجاهلية، كان يرعى غنما ويصحب معهم هرة فكني بها. وهو الذي روى حديث شيخين: دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وإذا كان روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اهتمامه بالهرة، فيكون الحديث من الأسباب التي دفعته إلى الشفقة على الهرة. أسلم أبو هريرة سنة 70 للهجرة، ودوسي طبعا، وعبد الرحمن بن صخر الدوسي. أسلم سنة 70 للهجرة ووصل إلى المدينة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر فلحق به هنا تمعه إبلي. حفظ أبو هريرة للأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين وثلاثمائة وخمسة آلاف حديث. اتفق البخاري ومسلم منها خمسة لا لا أربعة أربعة خمسة وسبعين خمسة أربعة وسبعين لا هو هو أربعة وسبعين وثلاثمائة حديث وخمسة آلاف. أربعة وسبعين وثلاثمائة حديث وخمسة آلاف حديث. اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثمائة وخمسة وعشرين حديث. وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين وانفرد المسلم بمائة وسبعين. وكان الناس يعجبون منه لحفظه ويقولون أكثر أبو هريرة. فقال إنكم تقولون أكثر أبو هريرة وإن المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق والأنصار شغلتهم مزارعهم والإقامة عليها وأنا كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لملء بطني فكنت أسمع ما لا يسمع منه وأحفظ ما لا يحفظ. والله لولا آية في كتاب الله ما حدثت بشيء. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال ما حدثت إلا بنصف ما حدثت ما حدثت إلا بنصف ما حدثت. وذكر أن سبب قوة حفظه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبسط رداءه ثم يضمه إذا انتهى حديثي فلا ينسى شيئا بعد ذلك. فبسطت ردائي ثم ضمته بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم أنس شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكانت أمه في بداية إسلامه كافرة وكان يدعوها للإسلام بشكل دائم ومرة دعاها للإسلام فآذته في النبي صلى الله عليه وسلم فسبت النبي صلى الله عليه وسلم سبا شنيعا فرجع من عندها يبكي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أدعو أمي ولا تستجيب هذه المرة آذتني فيك وسبتك فادعو الله لها أن يهديها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة صاحب الرحمة نبي الرحمة يتسبه اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة فقالت على رسلك يا أبا هريرة على رسلك. هي دخلت تغتسل لا تريد أن يكشف عنها الغطاء فاغتسلت ثم خرجت إليه وعجلت عن الخمار وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة يبكي من الفرح في المرة الأولى جاءه يبكي من السرور من الحزن مرة ثانية رجع يبكي من الفرح. فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى المؤمنين وأن يحببهم إلينا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمن وحببهما إلى المؤمن. اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمن وحبيب المؤمنين إليهم. ومعناها علامة الآن حب أبو هريرة معناها علامة على الإيمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، فحبه إذن علامة على الإيمان. وأبو هريرة قال إنه رزئ في ثلاث، رزئ يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، ورزئ يوم مات عثمان، ورزئ بالمزود. وقيل له ما المزود؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في سري في 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 غزوة من الغزوات، فقال هل عندك شيء؟ قلت عندي تمرات، فجاء فوضعها في مزود، المزود اللي هو المزادة هذه اللي تكون فيها تكون فيها الأشياء، تجعل فيها الزاد، فوضعها في مزادة ودعا، ثم قال ادعوا قدر كذا من الجيش، قدر كبير، فدعاهم فأكلوا حتى شبعوا، إلى أن أكل الجيش كله وبقيت عندي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منها ما شئت ولا تصبها. قال فبقيت أكل منها زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان إلى أن قتل فانتهبت في قتل، إلى أن قتل فانتهبت في قتل. قال أتدرون كم أكلت منها؟ أكلت منها أكثر من 200 وسق، الوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد. ويتحدث بنعم الله عليه، قال أنا كنت في الجاهلية، كنت في الجاهلية أخدم بسرة بنت غزوان، كنت خادما لبسرة بنت غزوان أو برة بنت غزوان، قيل بسرة قيل برة بنت غزوان. كنت إذا نزلوا أخدمهم، وإذا رحلوا أحدو لهم، كانوا ينشدوا لهم، إذا رحلوا ينشدوا لهم، وإذا نزلوا يخدمون. فجعلها الله لزوجة، ثم تزوجتها في الإسلام، فالحمد لله الذي جعل الإسلام قواما، وجعل أبو هريرة جعل أبا هريرة إماما. كان منقطع النظير في التعبد، لأنه يعني كان من أهل الصفة، وكان منقطع النظير في التعبد، وكان كما يقول عنه ابنه عنده خيط فيه 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح في هذا الخيط 1000 تسبيحة عند النوم، وكان يسبح الله في النهار 12,000 12,000 وقيل له في ذلك فقال إن هذا هو دية المسلم، ديته من الدراهم 12,000، فهو يريد أن يفتدي بذلك من النار. والله عمر بن الخطاب على اليمن، ثم عزله، ثم بعد ذلك أراد أن يعيده إلى الإمارة فأبى، اعتذر وظل في المدينة إلى أن توفي بها سنة 57 بقية 59 ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال صراحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه النهي هو الزجر والردع